على سيدنا ونبينا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في المسألة الثامنة في مسألة جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره. قلنا أن السيد المعتين حكم هنا بما حكم به في باب الزكاة من جواز الناقل بل وجوبه إذا كان لم يوجد مستحق في البلد ولا أو لم يتوقع حصوله بعد ذلك، ولا يكون ضمان إذا نقل وتلف في الطريق. وأما إذا كان يوجد مستحق فلو نقله وتلف حكم بالضمان، وأما الجواز تكليفاً فقال الأقوى جواز الناقل. قلنا أن هذا الحكم لعله مستند إلى ما يستفاد من بعض الروايات الواردة في باب الزكاة، كصحيحة محمد بن مسلم: رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها، وإن لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان لأنها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فإن لم يجد فليس عليه ضمان. ومثلها صحيحة زرارة: قلت فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ فقال: لا، ولكن إذا عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها. والروايات وإن كانت واردة في باب الزكاة لكن تلغى الخصوصية وتحمل على أن المراد مطلق حق الغير سواء كان زكاة أو خمسا أو وصية. ومن هنا عطف في الرواية الأولى الوصية، الإمام عطف الوصية أيضا على ذلك، فيستفاد منها كأنه حكم كلي. كلما كان هناك مستحق في البلد لو نقل يكون ضامنا، وإذا لم يوجد مستحق فلا ضمان. وأما الجواز التكليفي فعلى القاعدة، إذ لم تدل هذه الروايات على عدم الجواز ولا دليل على عدم الجواز إلا توهم منافات الناقل مع الفورية، ولا دليل على الفورية، الأصل عدم اشتراط الفورية. هذا هو وجه الماتين، ما يمكن أن يكون وجها للمات. قلنا بالأمس أن هنا عدة تعليقات. الأولى عدة ملاحظات: الأولى أن وجوب دفع الزكاة والخمس وجوب يساوق الفورية، لأنه يرجع بحسب الحقيقة إلى وجوب رد مال الغير إلى أهله وحرمة التصرف فيه ولو بإبقائه، وهذه الحرمة انحلالية ثابتة في كل آن، ففي كل آن لا بد أن لا يمنع المال عن مستحقه وصاحبه، فمنعه تصرف في مال الغير كما هو الشأن في أي مال للغير يكون تحت يد الإنسان، فإنه لا يجوز إبقاؤه إلا بإذن صاحبه. سواء قلنا بأن وجوب أداء الزكاة حكم مستقل مستأنف، حكم عبادي مستأنف، أو قلنا وجوب دفع الزكاة والخمس إرشاد إلى نفس هذا الحكم، فإنه على كل حال بعدما ثبت تعلق الحق بالمال وأنه راجع للغير يجب رده إليه ويحرم منعه، والحرمة انحلالية فتساوق الفورية، فلا وجه لما ذكر من أنه لا دليل على الفورية. مقتضى الأصل الفورية، فلو لزم من نقل الزكاة التعطيل في إيصال الزكاة إلى أهله والتأخير، هذا يكون بلا موجبين، بلا وجود أرجحية في تارة يكون هذا لنكتة ولعذر شرعي أو وجه شرعي، كما إذا كان المنقول إليه مستحقا أفضل من هذا الموجود في البلد، حينئذ ذاك أمر آخر. وإلا في فرض التساوي يكون النقل إذا كان مستلزما للتأخير والتعطيل غير جائز تكليفا أيضا، لا أنه فقط يكون فيه ضمان وضعا إذا تلف. الملاحظة الثانية أن هذه الروايات المذكورة في باب الزكاة لا يستفاد منها حكم على خلاف القاعدة بالضمان كما قيل، وإنما مفادها الإرشاد إلى ما هو المركوز أيضا في الذهنية العقلائية والعرفية من الضمان في صورة التعدي والتفريط، وعدم الضمان في صورة عدم التعدي والتفريط. هذا هو المستفاد من هذه الروايات، كما يؤكده عطف الوصية أيضا على باب الزكاة. يريد أن يقول إذا كان هناك مستحق وأهل لهذا ولم يكن موجب للتأخير وللناقل، فلو نقله أو منعه حينئذ يكون مفرطا عرفا وعقلائيا، فإذا تلف نتيجة ذلك يكون ضامنا. هذا هو مفاد هذه الروايات، وهذا شيء ثابت على القاعدة في تمام الأموال الراجعة إلى الغير، فلا يستفاد من هذه الروايات شيء على خلاف القاعدة. وقد ورد في بعض الروايات في باب الزكاة أنه لو حفظ الزكاة لمستحق أرجح شرعا وأفضل فتلف اتفاقا لا يكون ضمان، هذا أيضا على القاعدة، ليس شيء على خلاف القاعدة، لأن هذا أيضا بحسب الحقيقة يرجع إلى أن هذا الحفظ ليس تعديا وليس تفريطا بعد أن كان من أجل امتثال الأرجحية الشرعية والأمر بإيصال الزكاة إلى الأرجح لو فرض وجود أمر من هذا القبيل، وإلا فيكون التأخير تفريطا فيكون خارجا عن موضوع تلك الروايات. فجميع ما ورد في باب الزكاة في باب النقل والحفظ من الضمان وعدم الضمان كله قابل للحمل على ما هو مقتضى القاعدة والمقتضى الفهم العرفي أيضا في هذه الروايات هذا المعنى. وعلى هذا الأساس فيكون الميزان في المقام وفي باب الزكاة معا في الحكم بالضمان إذا تلف المال وعدم الضمان ملاحظة التعدي والتفريط. الأمر يدور مدار هذا الشيء، كلما كان في النقل تفريط تأخير تعطيل منع للحق عن أهله بلا عذر وموجب شرعي فيكون غير جائز تكليفا وفيه ضمان أيضا وضعا إذا تلف، وكلما لم يكن ذاك هكذا لم يكن فيه تفريط ولا تعد، كما لو فرض أن النقل يكون زمانه بمقدار زمان دفع الخمس الذي يحتاجه دفع الخمس أو الزكاة إلى أهله في نفس بلده، كما إذا كان له مال آخر في ذاك البلد، أو كان النقل سريعا وكان مضمونا يعني لم يكن خطر على المال. في مثل هذه الموارد عرفا لا يكون نقله تفريطا وتعديا ولا تعطيلا للمال، فيكون جائزا هذا الناقل حتى مع وجود المستحق، ولا يكون ضمان حتى إذا تلف، فإنه هنا طالما لا يكون تعد وتفريط إذن فلا يكون ضمان أيضا. إذن فالمسألة تدور مدار التفريط وعدم التفريط والتعطيل والمانع للمال عن صاحبه مع وجوده وعدم المانع، يكون جائزا تكليفا ولا ضمان وضعا، وكلما كان تعد وتفريط تعديا وتفريطا كان غير جائز تكليفا وفيه ضمان وضعا. فلا يستفاد من هذه الروايات شيء على خلاف القاعدة لا في المقام ولا في باب الزكاة. الملاحظة الثالثة أنه في الفرض الذي ينقل مال الغير إلى البلد الآخر الزكاة أو الخمس إلى البلد الآخر، تارة يفرض أن هذه الزكاة أو الخمس كانت معزولة سابقا إما لولاية المالك على العازل كما في الزكاة، أو لإذن الحاكم بذلك كما لو أذن الحاكم بالعازل مثلا في باب الخمس أو الزكاة، ثم أراد أن ينقله، فالحق متعين في المنقول، حينئذ الكلام ما ذكر من التفصيل. وأخرى لا يكون متعينا كما في باب الخمس لو فرض أن المال الذي نقله أو يريد أن ينقله لم يكن ليس له ولاية على العزل كما سوف يأتي، ولم يكن هناك إذن أيضا من الحاكم الشرعي على التعيين، وإنما نقل خمس المال أو نقل مالا آخر بمقدار الخمس ليدفعه إلى المستحق أو إلى الحاكم الشرعي في ذلك البلد، هنا هل يتم هذا التفصيل الذي ذكره السيد الماتن أو التفصيل الذي نحن ذكرناه بملاك التفريط وعدم التفريط أو لا يتم؟ الصحيح أنه لا يتم التفصيل حينئذ، بمعنى أنه لو لم يكن متعينا ونقل خمس المال أو نقل مالا آخر بمقدار الخمس وتلف في الطريق، هنا ما لم يتعين الخمس في ذلك المقدار الذي حمله سوف لا يكون تلفه من أصحاب الحق حتى إذا لم يكن في البلد مستحقون، وذلك باعتبار أن هذا المال التالف لم يكن متعينا في كونه الخمس، مال مشترك بينه وبين أصحاب الخمس، والمفروض أنه لا ولاية له على العازل، فحينئذ يكون هذا الناقل الموجب للتلف إتلافا أو تلفا لمال مشترك أو لمال كله له كما لو كان من مال آخر، وحينئذ لا يكون الضمان لا يكون من الخمس كله، على التقدير الأول يكون خمسه له، يكون أربعة أخماسه من كيسه، أربعة أخماس التالف من كيسه وخمسه من أصحاب كيس أصحاب الخمس، وعلى في الصورة الثانية لو كان مالا آخر كله يكون من كيسه، كل المال التالف يكون من كيسه ويبقى ذلك المال متعلق بالخمس باقيا على تعلق الخمس به لأصحابه، باعتبار أن مجرد وجوب النقل مثلا أو جواز النقل في مثل هذه الحالة لا يثبت به أن هذا الذي نقله يتعين في كونه خمسا بنفس النقل. إذن وكذلك ما قيل من أنه مقتضى القاعدة عدم الضمان لأن هذا محسن إلى أصحاب الخمس نقله لأجل أن يوصله إلى المستحق، هذا أيضا لا يجعل ما هو المنقول متعينا في أنه الخمس، الإحسان قاعدة الإحسان تكون رافعة للضمان إذا كان المال الذي تلف من خلال الإحسان مالا للغير في المرتبة السابقة، هنا هذا المال في المرتبة السابقة ليس مالا للغير، مال لهذا المالك بتمامه أو أربعة أخماسه له وخمسه لأصحاب الخمس إذا كان من نفس العين، فما لم نثبت في المرتبة السابقة أن هذا المال المنقول متعين في أنه للغير يعني لأصحاب الخمس أو الزكاة لا يكون تلفه حتى إذا كان يجب تكليفا نقله، لا يكون تلفه من أصحاب ذلك الحق يعني لا يكون تلفه غير مضمون على المالك، بل يكون مقتضى القاعدة حينئذ أن يكون الخمس باقيا على حاله، فإذا كان المال الذي تعلق به الخمس بتمامه موجودا في بلده لأنه لم ينقل منه شيء نقل من نقد آخر أو مال آخر ليدفع الخمس في ذاك البلد فيتعلق فالخمس بتمامه محفوظ غير تالف، وإذا كان المنقول خمس عين ما تعلق به الخمس فبمقدار خمس ذاك الخمس يتلف على أصحاب الخمس، ولأنه لم يكن متعديا مثلا مفرطا كان يجب أو يجوز له النقل، وأما أربعة الأخماس الباقية في بلده خمسها أيضا لأصحاب الخمس، إذن فليس كلما لم يكن في البلد مستحقون وجاز أو وجب النقل حينئذ لا ضمان على صاحب على الناقل، وإنما في الحكم الوضعي لا بد من ملاحظة هذه الخصوصية أيضا أن هذا المنقول هل هو متعين في كونه بتمامه خمسا أو زكاة أو لا، فإن كان هناك تعين ولو بمراجعة الحاكم الشرعي أو باعتبار ولاية نفس المالك على ذلك ك
كما في باب الزكاة له الحق في عزل الزكاة وتعيينه في مقدار من المال، وإزالة الإشاعة والشيوع بين المالك وبين أصحاب الزكاة والخمس. إذا تعين في المرتبة السابقة فالتفصيل المتقدم بأحد الوجهين يكون صحيحا، وأما إذا لم يكن متعينا فالحكم يختلف حينئذ. حينئذ سوف يكون مقتضى القاعدة أن يكون التلف من كيس المالك لهذا المال التالف، وحيث أن المال التالف إما كله للمالك إذا كان من مال آخر، أو مشترك مشاع بين المالك وبين أصحاب الخمس إذا كان من النقل لخمس عين المال الذي تعلق بالخمس، فالتلف أيضا يكون مشتركا منهما. هذا التالف سوف يكون أربعة أخماسه من كيس المالك وخمسه من كيس أصحاب الخمس إذا لم يكن هناك تعد وتفريط. هذه أيضا الملاحظة الثالثة على فتوى المائتين، فلا بد من تعديل هذه الفتوى على ضوء هذه الملاحظات الثلاثة. المسألة التاسعة، لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق، وكذلك لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في نقله. هنا يقول لو أذن المال الفقيه في هذا النقل، تارة يأذن في النقل وأخرى يأذن في القبض والتعيين ثم النقل. لو أذن في قبض الخمس وتعيينه فيما يقبضه بالوكالة عن الحاكم فيتعين في كونه خمسا، وقد أذن في نقله لو نقله فيكون النقل جائزا ويكون ليس فيه ضمان حتى مع وجود المستحق، لأنه لا يكون بحسب الحقيقة تعد وتفريط، لأنه بإذن المالك أو بإذن الولي، يكون من قبيل ما إذا نقل مال الغير بإذنه وتلف هو أمره أن ينقله، لا يكون هناك تعديا، هناك تعد أو تفريط من قبل الناقل حتى لو كان هناك مستحق في البلد. فالحكم في الصورة الثانية واضحة في الشق الثاني. وأما في الشق الأول لو أذن الفقيه في الناقل فقط، قال انقل الخمس إلى المستحق في البلد الآخر، حينئذ هنا لو كان متعينا الخمس أيضا الكلام نفس الكلام، يكون حينئذ نقله ليس فيه تعد، لكن حيث أن الخمس ليس متعينا متعلق بالمال بنحو الشركة والإشاعة، فحينئذ هنا إنما لا يكون ضامنا إذا تلف، ولا يجب عليه خمس الباقي إذا كان من العين أو خمس تمام المال إذا كان المنقول من مال آخر. هذا إنما يصح فيما لو فرض أننا نستفيد بالملازمة من إذن الفقيه في الناقل إذنه في العزل في المرتبة السابقة، وأما إذا لم نستفد مثل هذا الإذن إذن مقتضى فقط أذن في الناقل في أن يعطيه لمستحق البلد الآخر لا لمستحق هذا البلد، لكن لم يأذن في الكلام هو الكلام المتقدم. لو نقل خمس العين فتلف المقدار الذي لا يضمنه خمس هذا الذي نقل، أما الأربعة أخماس الباقية من العين خمسها أيضا لابد أن يخرجها لأصحابه. ولو نقل مالا آخر، حيث أنه في باب الخمس يجوز دفع المال الآخر ولو النقد على الأقل، فتلف ويكون كله من كيسه، ومجرد الإذن من قبل الحاكم بأن يدفع للمستحق في البلد الآخر حتى مع المستحق في بلده، هذا لا يجعل المال الذي تلف من كيسه من كيس أصحاب الخمس، لأن المال في التالف في المرتبة السابقة لو لم يكن من مال من أصحاب الخمس لا يكون حينئذ خسارته من كيسهم، بل خسارته من كيس المالك لا محالة. المسألة العاشرة، مؤونة النقل على الناقل في صورة الجواز ومن الخمس في صورة الوجوب. لو كان في النقل مؤونة ونفق هزينة، قلت إيراني هذه المؤونة والنفقة يكون من على المالك أو يستطيع أن يخرجها من الخمس والزكاة التي ينقلها. السيد الماتن يفصل بين صورة وجوب النقل وصورة جواز النقل، يعني بين صورة وجود المستحق في البلد الذي لا يجب النقل وإنما يجوز النقل، يقول لو نقل هو يتحمل حينئذ نفقات النقل، وبينما إذا وجب عليه النقل كما إذا لم يكن في البلد مستحق فإنه حينئذ يجب عليه أن ينقله إلى البلد الآخر إذا كان أفرض متعينا في المرتبة السابقة بولايته أو بإذن الحاكم، ويكون نفقات النقل أيضا من الزكاة أو الخمس. وهذا التفصيل صحيح، يعني إذا لم يكن النقل واجبا بأن كان يمكن أن يوصل المال إلى مستحقه سواء كان مستحقه الفقير أو المستحق الحاكم الشرعي كما في الخمس بناء على ما هو الصحيح، لو كان في بلده حاكم شرعي أو في بلده مستحق للخمس وكان يمكنه أن يوصله لكن شاء أن ينقله إلى حاكم شرعي في بلد آخر أو إلى مستحق في بلد آخر بناء على جواز هذا النقل والتصرف، حينئذ هذا النقل جائز هنا وليس واجبا، وحيث أنه جائز وليس واجبا إذن فإيصال الحق ورده إلى صاحبه لا يتوقف على نفقته، فلا معنى لإلزام لتحميل هذا الحق نفقة الناقل، لأنه يمكنه أن يوصل الحق بتمامه إلى أهله، فالتقليل منه لإيصاله إلى المستحق في البلد الآخر هذا لا وجه له، يعني يكون ضامنا له على القاعدة. وأما إذا وجب النقل لم يكن في البلد مستحقون، لم يكن في البلد حاكم شرعيون، لا بد أن ينقله إلى البلد الآخر، هناك حيث أن هذا النقل إنما يكون من باب حفظ نفس المال وإيصال الحق إلى أهله، حينئذ يقول نفقات النقل على الخمس على المال المنقول من كيس أصحاب ذلك الحق. وهذا أيضا يثبت على القاعدة، وذلك بدليلين. الدليل الأول أنه أساسا وجوب النقل من أول الأمر لا يثبت على المكلف بأكثر من هذا المقدار، وجوب نقل هذا المال إلى أهله إيصال هذا المال إلى أهله، قلنا أن وجوب الإيصال يرجع بحسب الحقيقة إلى وجوب رد المال إلى أهله، ووجوب رد المال إلى أهله ورد الحق إلى صاحبه هذا الوجوب في مورد يكون النقل متوقفا على نفقات، ولم يكن وقوع مال الغير تحت يد المكلف من باب الغصب والعدوان، تارة يكون بغصبه بأن هو ذهب وأخذ مال الغير ونقله إلى بلد الآن حينما يريد أن يرجعه إليه فيه نفقات، هناك هو يتحمل النفقات. هذا هو معنى أن الغاصب يؤخذ بأشق الأحوال، تمام النفقات على الغاصب هنا، لكن هنا لم يكن غصب وعدوان، إنما المال كان من الأول كله ملكا له، ثم حكم الشارع بأن خمسه أو عشره للفقراء والمساكين، فلا بد أن يرده إليهم من دون عدوان وغصب وأخذ منهم. هنا نفقات النقد لا وجه لأن يتحمل هذا الإنسان، هنا يجب الإيصال بالمقدار الذي يكون فيه حفظ للمال، ويكون نفقات حفظ المال أيضا من نفس المال لا أكثر، هذا هو الذي يقتضيه القاعدة العقلائية في موارد إيصال مال الغير إليه. في تمام الموارد الأخرى أيضا هكذا، كل مال للغير توقف إيصاله إليه على أن ينفق عليه لكي يصل إلى صاحبه، ولم يكن غصبا وعدوانا، يكون حينئذ نفقات النقل من صاحبه. هذا هو يعني وجوب النقل من أول الأمر ليس وجوب نقل مطلق، وإنما وجوب نقل بهذا الترتيب، وجوب النقل بالصرف عليه من نفس المال، لا وجوب النقل ولو بالصرف عليه من كيسه، هذا لا دليل عليه. فالمقدار الذي يثبت وجوب النقل إنما هو وجوب النقل بنحو الصرف عليه من نفس المال، لا وجوب النقل بالصرف عليه من كيسه. وثانيا التمسك بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، يمكن إثبات عدم وجوب تحمل النفقة بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، باعتبار أن الناقل مع تحمل النفقات من كيسه أن يكون واجبا عليه أن ينقل مع تحمل النفقة من كيسه، هذا ضرر على هذا المالك، وهذا الضرر منفي، حكم ضرري منفي بقاعدة لا ضرر، ولا يعارض بالضرر على المالك فيما إذا فرض أنه على صاحب الحق، فيما إذا فرض أنه ينفق عليه من نفس الحق، فإن هذا ليس ضررا عرفا على المالك بعد أن كان هذا من أجل حفظ حق المالك عن التلف والضياع، هذا عرفا ليس ضررا عقلائيا وعرفا، على أن ذاك الضرر على كل حال متوجه إلى المالك، فإنه إذا لم ينقله يتلف أصل المال، فكأن هناك ضرر على كل حال دائر بين الأقل والأكثر متوجه إلى المالك، حيث أنه يمكن تقليله يجب أن يقلله بأن يحمله ويصرف على حمله من نفس المال، فالباقي يصل إلى صاحبه وإلى مالكه، ولا يمكن دفع ضرر متوجه إلى مال الغير بتحميله للمكلف الآخر. إذن فبأحد هذين الوجهين ننفي وجوب تحمل النفقات في صورة لزوم الناقل. المسألة الحادية عشرة، ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده، وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا، إذا كان المديون سيدا مثلا فقيرا، وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه. هذه المسألة كأن مقصود الماتن فيها أن الأحكام التي بيناها للناقل من حيث جواز الناقل أو عدم جوازه، ضمانه عدم ضمانه على تقدير التلف، إنما يكون فيما إذا كان النقل نقلا خارجيا لا نتيجة الناقل، فلو كان له مال آخر في بلد آخر دفعه بدلا عن الخمس، حيث يمكن دفع الدفع من مال آخر ولو على الأقل إذا كان نقدا، أو له دين في ذمة المستحق فيحتسبه خمسا أو زكاة، يقول أحكام النقل هنا لا تجري. هذا الكلام أن أحكام النقل التي بيناها لا تجري، هذا إذا كان النظر إلى الضمان وعدم الضمان صحيح لا تجري، لأن هنا لا موضوع للضمان، إذ لم ينقل حينئذ مال الغير، مال آخر يوجد هنا. وإذا كان نظره للحكم التكليفي بجواز النقل وعدم جواز النقل كحرمة الناقل تكليفان، أو مرجوحية الناقل تكليفان، أما بعض العامة ذهب في باب الزكاة إلى عدم الاجتزاء بالدفع في بلد آخر لمستحق آخر مع وجود المستحق في البلد، ولعل بعض القدماء من فقهائنا أيضا ذهب إلى ذلك، لا يقع زكاة مثل هذه التكاليف هذه الأحكام إذا كان هو المنظور، فهذا الذي ذكره السيد الماتن مما لا يمكن المساعدة عليه، يعني لو ثبت في دليل الحكم بالمنع من نقل الزكاة إلى بلد آخر تكليفان، أو مرجوحيته تكليفان، أو عدم الاجتزاء به بحيث لا بد وأن يوصل هناك أولوية لمستحق البلد من بلد آخر، ظاهر هذه الروايات إن تمت الدلالة في شيء منها بأحد هذه الوجوه ظاهرها أن النظر إلى نتيجة النقل لا إلى عملية النقل الفيزيائية في الخارج، أنه يحمله ويذهب إلى هناك أو لا يذهب إلى هنا. فمثلا في رواية، خصوصا في بعض الروايات، كان يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر، لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين، أو لو فرض ورود نهي من حمل الزكاة إلى بلد آخر مع وجود المستحق في البلد، مثل هذه الألسنة يكون ظاهرها أن النظر إلى وصول الحق إلى الفقير، وأن فقير البلد أولى بهذا، النظر فيه إلى النتيجة لا إلى نقل عين الزكاة خارجا. فلو دفع من مال آخر في البلد الآخر هذا قد نقل الزكاة، يعني قد أوصل زكاته إلى الفقير المستحق في البلد الآخر. هذا هو المتفاهم عرفا من مثل هذه الروايات ومن مثل هذه ألسنة من الناهي أو من المرجوحيات، نهي التحريمي أو النهي الكراهتي أو النهي الوضعي بمعنى عدم الاجتزاء. لو ثبت نهي بأي معنى من هذه المعاني الثلاثة ظاهرها العرفي حينئذ النهي عن النتيجة لا النهي عن النقل الخارجي للزكاة. حينما يقول لا تحل صدقة البوادي، يعني الصدقة في البادية لغني البادية لا بد وأن يصرف على فقراء هذه البادية، لا أنه يصرف في بادية أخرى أو في بلد آخر. وحينما يعوض عن الزكاة ماله الزكوي بمال آخر في ذاك البلد قد صرف بحسب الحقيقة الزكاة في ذلك المال. هذا أمر واضح عرفا لا ينبغي التشكيك فيه. نعم الأحكام التي ترتبط بمسألة الفورية وعدم الفورية، لو كان نظر السيد الماتن إلى تلك الخصوصيات أنه من يقول بعدم جواز النقل لأنه فيه تعطيل وتأخير لإيصال الحق إلى أهله، خب لو كان له دين في ذمة الغير لا يجري هذا الحل لأنه ليس فيه تعطيل ليس فيه تأخير، ذاك كلام واضح حيث لم يكن يحتاج إلى بيان. فعلى كل حال هذا الكلام من السيد الماتن إذا كان النظر فيه إلى النهي الوارد في بعض الروايات عن النقل، فهذا النهي الإنصاف أن ظاهرها النهي عن النتيجة التي لا يفرق فيها أن يكون بالنقل التكويني في الخارج أو بأن يكون له مال آخر في ذلك البلد ويصرفه في مستحق ذلك. وإذا كان نظره إلى بعض الخصوصيات والوجوه التي ذكرت في المسألة السابقة من أن النقل لا يجوز لأنه تأخيرون تعطيلون تفريطون، خب هذا من الواضح أنه لا ينطبق هنا، إذ ليس في الاحتساب تأخير أو تعطيل ولا احتمال خطر على المال وتلف للمال، وهذا لم يكن يحتاج إلى بيان زائد حينئذ. المسألة الثانية عشرة، لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالأولى دفعه هناك ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان. يقول إذا كان المالك الخمس الذي تعلق بماله تعلق بمال له في غير بلد المالك، كان له بلد، بلد مسكنه بلد وبلد ماله التجاري الذي تعلق ربحه الذي تعلق به الخمس بلد آخر، فالأولى دفعه هناك أيضا ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان. كأنه يريد أن يقول أن الميزان في جواز النقل وعدم جواز النقل ببلد المال لا ببلد المالك، كما أن الضمان أيضا كذلك، إذا نقله من بلد المال وتلف مع وجود المستحق في بلد المال يكون ضامنا في الضمان. هذا كلام صحيح بالنسبة للحكم الوضعي بالضمان، الميزان إذا كان في بلد المال مستحقون ومع ذلك نقله حتى لو قلنا بجواز النقل هذا يعتبر تفريطا إذا تلف، لأنه كان يمكنه أن يعطيه لذاك الإنسان لأهل الحق، إذن فيكون ضامنا له. وأما الحكم التكليفي أولوية تكليفية في عدم النقل والنقل، هذا حينئذ لو فرضنا أن صرف الزكاة، استفدنا من روايات النهي أن صرف الزكاة مثلا أرجح في البلد من غير البلد، هل الميزان بلد المال أو بلد المالك؟ هذا يختلف باختلاف ألسنة الروايات. بعض الروايات الناهية ظاهرة في أن الميزان بلد المالك من قبيل ما قرأناها، لا تحل صدقة أهل البوادي لغير أهل البادية أو لأهل المدينة للمهاجرين، لا تحل صدقة المهاجرين للأعراب ولا صدقة الأعراب في المهاجرين. أعراب يعني البادية، مهاجرين يعني من كانوا في المدينة، أو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم صدقة أهل البوادي في أهل البوادي. هنا الإنصاف أن ظاهر هذا اللسان أن الميزان ببلد المالك، بمعنى أن لأنه أضاف الصدقة إلى المالك لا إلى المال. من يكون من أهل الأعراب من الأعراب أو من أهل البادية صدقته تقسم على أهل البادية، سواء كان هذا المال الذي يرجع إليه وفيه صدقة في نفس البادية أو في مكان آخر. هذا يشمله إطلاق قوله صدقة أهل البادية في البو، هذا أهل البادية، هذا الإنسان الذي عليه الصدقة هو من أهل البادية، فلا بد أن تصرف صدقته تكليفا أو استحبابا على الأقل، وجوبا أو استحبابا في أهل البادية، سواء كان ماله أيضا في باديته أو ماله في مكان آخر، لأن الصدقة أضيف إلى الأهل لا إلى المال. لو أضيفت الصدقة إلى المال، صدقة مال البادية، المال الذي في البادية، أو الصدقة في البادية، أمكن أن يقال حينئذ الميزان بلد المال، لكن أضيفت الصدقة إلى المالك، إلى الأعراب، إلى أهل البادية، فحينئذ يكون ظاهره أن الميزان ذلك، ولا يبعد أن يكون المناسبة العرفية والعقلائية تقتضي ذلك أيضا، لأن هذا الإنسان باعتباره هو من أهل هذه البادية، فالتوقع من فقراء البادية ومستحق البادية منه أولى، هو أقرب إلى فقراء البادية، أقرب إلى هذا الإنسان من فقراء البلد الآخر حتى لو كانوا في بلد المال. فإن المال ليس هو الميزان في مثل هذه الموارد، الميزان إنما هو الشخص والأشخاص والمالكين، هنا أيضا المناسبة تقتضي هذا المعنى. إذن فمثل هذا اللسان يكون ظاهرا في أن الميزان بمكان المالك لا بمكان المال. المسألة 13، إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الإمام عليه السلام إليه، بل الأقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده أيضا، بل الأولى النقل إذا كان من في بلد آخر أفضل أو كان هناك مرجع آخر. هذا المسألة النقل كما يجري في سهم الأصناف الثلاثة يجري في سهم الإمام أيضا، وقد أشرنا نحن أيضا في خلال البحث السابق أن الخمس لو قلنا أن بتمامه يكون ملكا للحاكم الشرعي أو للإمام، أيضا مسألة نقله إلى البلد الآخر نفس المسألة. كان يوجد من الحاكم الشرعي في البلد فنقله إلى بلد آخر لا يكون حينئذ جائزا تكليفا، لو لزم منه تفريط تأخير ليس جائزا تكليفا وفي ضمان وضعا، ولو لم يكن حينئذ لا يكون هناك مانع من النقل، بل قد يجب النقل حينئذ لإيصاله إلى صاحبه، ولو تلف لا يكون ضامنا إلا إذا كان التلف من دون انعزال الموال في المرتبة السابقة، كما لو لم يكن له الولاية، كما هو هكذا في باب الخمس ليس له الولاية إلا بأن نستكشف حسبة أنه في فرض عدم وجود حاكم الشرعي في بلده يكون للمكلف الولاية على عزل المال، عزل الخمس من أجل نقله إلى إلى الحاكم الشرعي، وذاك أمر آخر يكون إثباته بحاجة إلى مؤونة زائدة. المسألة 14، قد مر أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقدا أو عروضا، أي من غير النقود من الأموال يسمى بالعروض، ولكن يجب أن يكون بقيمته الواقعية، فلو أعطاه من النقد أو من المال آخر من عين أخرى تكون قيمته بمقدار خمس العين، فلو حسب العروض بأزيد من قيمتها لم تبرأ ذمته، وإن قبل المستحق ورضي به، فإن رضا المستحق وقبوله لا دخل له في هذه المسألة. نعم لو باعه على المستحق بثمن أكثر ثم احتسبه خمسان إذا كان مصرفا موردا قد يكون حينئذ موجبا لإبراء الذمة، إذا كان في ذلك مصلحتان، وإلا إذا كان فيه أيضا تفريط وتلاعب بالحق وتضييع للحق بهذا المقدار أيضا لا يكون جائزا. هذه المسألة أيضا واضحة لا بحث فيها. المسألة 15، لا هذه المسائل فيها ليست فيها نكات زائدة على ما تقدمت، لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم، سواء كان في ذمته أو في العين الموجودة، وفي تشخيصه بالعزل إشكال. الخمس الذي تعلق بالعين أو بالذمة لا تبرأ ذمة المكلف إلا بقبضه، إما من المستحق لو قلنا بأنه له الولاية، تكرر هذا بحث متكرر، إذا قبلنا الولاية في الدفع إلى المستحق بقبض المستحق تبرأ ذمته، وإلا قلنا بأن كله للحاكم أو في نصف في سهم الإمام بالخصوص فيكون بقبض الحاكم، سواء كان الخمس في العين أو في الذمة. مقصوده من هذه المسألة أنه لا يوجد في باب الخمس ولاية للمالك على عزل الخمس، كما أنه لا تبرأ ذمته إلا بقبض وصول الحق إلى أهله، لا يتعين الخمس في المال الخارجي إذا لم يقبضه صاحبه الذي هو إما المستحق والحاكم معا كل في النصف أو الحاكم فقط كما هو المختار. وفي تشخيصه بالعزل إشكال، لأنه لا دليل على هذا التشخيص، على إمكان التعيين والتشخيص والولاية للمالك. نعم في باب الزكاة ثبت ذلك، لكن في باب الخمس لم يثبت، وإطلاق البدلية ومثل هذه الكلمات تقدمت الإشكالات والمناقشة فيها. نعم قلنا فيما سبق العزل بمعنى آخر، وهو تعين ما يدفعه المكلف من النقود في أن يكون هو الخمس، ولا يحق للمستحق أو للحاكم أن يطالبه بالخمس من العين. هذا بهذا المقدار أمر يثبت، إما لأن الخمس بنحو الشركة في المالية وهذا حكمه على القاعدة، أو للسيرة والإطلاق المقامي في بعض الروايات التي أشرنا بالأمس من أن العمل لم يكن على دفع عين الخمس، ولا الأئمة ووكلاء الأئمة كانوا يطالبون بعين الخمس، كانوا يكتفون بدفع القيمة. هذا متيقن السيرة ثابت بالإطلاق المقامي للروايات الأمر بإيصال الخمس إلى وكلائهم، ولا يمكن أن يحمل ذلك على نحو مصالحة ومعاملة ونحو ذلك، فإن هذا خلاف فيه مؤونة زائدة بحسب الحقيقة، وإنما كان الظاهر والمركوز في أذهان المتشرعاء الدافعين للخمس إلى وكلاء الأئمة أن هذا الذي يدفعونه هو حقهم لا أكثر، لأن حقهم أكثر من هذا المقدار، حقهم في العين، وهذا يوقع مصالحة ومبادلة ومعاوضة، كما في الحق الشخصي إذا كان في العين فإن إعطاء غيره إليه لا يكون دفعا لحقه وإنما دفعا لبدل حقه، ولهذا يلفت نظره أن هذا ليس مالي، مالي الكتاب الذي يكون عندك، فحينما يدفع قيمته إليه ينبغي أن يرضى ويبيع أو يعاوض، كل هذا يكون منفيا بحسب الارتكاز في هذا المورد. إذن بهذا المقدار من التعيين والتشخيص، يعني تشخيص الخمس في المدفوع فيما يدفع من النقود أو من العين، هذا المقدار من التشخيص يمكن استفادة الولاية عليه بهذا المعنى، بمعنى أنه حينما يدفعه أكثر من هذا أو يجعله أمام المالك أو الحاكم أكثر من هذا لا حق للمستحق أو للمالك، أما أكثر من هذا المقدار لا يمكن استفادته بأن يعزله من دون دفع، فيتعين خمسا لا دليل على مثل هذه الولاية في المقام. المسألة 16 تأتي هذه المسألة فيها كلام. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفضل الصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذا كان في ذمة المستحق إذا أذن المجتهد في هذه المسألة يحكم السيد الماتين بأنه يمكن لمن عليه الخمس إذا كان له دين في ذمة المستحق في الأصناف الثلاثة أو في ذمة سهم الإمام أن يحتسب ذلك من الخمس فيبرئ ذمته بدلا عن الخمس. حكم بأن هذا جائز، واستشكل في ذلك جملة من الأعلام، تارة بأن الخمس باعتباره متعلقا بالعين إذن يحتاج تعيينه في غير العين إلى ولاية للمالك على ذلك، ولا ولاية لا دليل على الولاية في باب الخمس إلا في دفعه نقدا فقط لا أكثر. إذن فاحتساب الدين خمسا يحتاج إلى دليل، ومقتضى الأصل عدمه وعدم استزاء به، لأن القدر المتيقن الثابت مقتضى القاعدة أن لا يجوز تبديله بغيره أصلا، لا بد من دفع الخمس من العين لأنه حق متعلق بالعين. لكن في خصوص دفع النقد قلنا فيما سبق لا إشكال في السيرة العقلائية والمتشرعية، السيرة المتشرعية والإجماع على كفاية دفع النقد، وأما دفع غير النقد والتي منها الدين المال الذمي يحتاج إلى دليل، وحيث لا دليل فيقتصر في الجواز على القدر المتيقن. هذا إشكال أشكل به جملة من الأعلام، وإشكال آخر أشكل به آخرون بأن الخمس لا بد في إعطائه من تمليك الفقير، تمليك المستحق، والاحتساب ليس تمليكا، احتساب المال الذمي خمسا هذا إبراء بحسب الحقيقة أو كالإبراء، والإبراء ليس تمليكا بل هو نوع إيقاع، ولهذا لا يحتاج إلى قبول من عليه الدين خلاف التمليك، التمليك يحتاج إلى قبول. إذن فلا يكون حينئذ هناك دليل على جواز احتساب الخمس، احتساب الدين خمسا بدلا عن تمليك الخمس، إلا إذا كان هناك ولاية على تبديل دفع الخمس باحتساب مقداره، وحينئذ هذا يحتاج إلى دليل، وحيث أيضا لا دليل على مثل هذه الولاية إذن فلا يكون الاحتساب كافيا في مقام التمليك وإعطاء الخمس للأصناف. وكلا هذين الاستدلالين أو المناقشتين مما يمكن دفعهما، أما الأول أن الخمس لأنه متعلق بالعين، فحيث أنه متعلق بالعين حينئذ يكون إعطاؤه من غير العين يحتاج إلى دليل،
فقد تقدم فيما سبق أن كيفية تعلق الخمس بالعين إنما هو بنحو الشركة في المالية، والشركة في المالية لا تقتضي أكثر من اشتراك الأصحاب الخمس مع المال مع من عليه الخمس مع المالك إلا في ما خمس مالية العين لا في خمس عينية العين. ومالية العين قلنا فيما سبق ممثلها النقود والقيم، ما يكون تمثيلا للقيمة وهو النقد، وحينئذ كما يكون دفع النقد الخارجي تمثيلا لتلك المالية، دفع النقد الذمي أيضا يكون تمثيلا للمالية. لا فرق في الارتكاز العقلائي بين أن يكون النقد الذي يدفع نقدا خارجيا أو نقدا ذميا، لأن المال الذمي أيضا نقد بحسب الفرق. نعم، لو كان المال الذمي عروضا لو لم يكن نقدا، كما لو كان يملك في ذمته مثلا منا من حطه لا يمكنه أن يدفعه بدلا عن الخمس، فكما أن المال الخارجي ينقسم إلى النقد والعروض، المال الذمي أيضا ينقسم إلى النقد والعروض. وكما يكون النقد الخارجي ممثلا للمالية، لو قبلنا هذه النقطة، النقد الذمي أيضا يكون من هذه الناحية كالنقد الخارجي ممثل للمالية. إذن فإعطاؤه إعطاء النقد الذمي أيضا يكون إعطاء للمالية لخمس المالية وليس أمرا آخر. إذن فمن هذه الناحية لا فرق بين النقد الذمي والنقد الخارجي. نعم، لا يجوز الاحتساب إذا كان المال الذمي عروضا، لأنه لم يكن يجوز إعطاؤه حتى لو كان خارجيا لما قلنا فيما سبق، خلافا للسيد الماتين أنه لا دليل على كفاية دفع العروض دفع المال الآخر بدلا عن الخمس. على القاعدة لا دليل عليه، خلاف القاعدة هم يحتاج إلى دليل، ولم يدل دليل على مثل هذه الولاية. وهذا الإشكال الثاني. فمن ناحية الإشكال الأول الذي يقول الدليل دل على لزوم دفع العين خمس العين لأن الخمس تعلق بالعين، هذا الإشكال يرتفع، لأن كيفية التعلق بنحو الشركة في المالية، وقد قلنا فيما سبق أن الشركة في المالية يكون حكمها على القاعدة الاجتزاء بدفع النقد، فمن هذه الناحية الإشكال الأول لا يكون واردا. وأما الإشكال الثاني وهو أن هذا احتساب، والاحتساب ليس تمليكا ودفعا، ويشترط في باب الخمس في باب اتيان الزكاة والخمس وأداء الزكاة والخمس التمليك. الإشكال الثاني أيضا جوابه أولا أن الاحتساب يمكن أن يكون بنحو التمليك، فكما يمكن أن يكون الاحتساب بنحو الإبراء يمكن أن يكون الاحتساب بنحو التمليك، بأن يبيعه يملكه في الواقع، يملكه ما في ذمته، ما يملكه في ذمته، نظير بيع ما في الذمة، نظير موارد بيع ما في الذمة على غير المدين، خب لا إشكال فيه، وعلى المدين أيضا لا إشكال فيه ثبوتا، لكن قد يقال أنه لغو هذا النحو من البيع. ولهذا في بحث البيع، بيع ما في الذمة على المدين أيضا يقال لو ترتب عليه أثر شرعي يكون صحيحا، يجوز له أن يبيعه ما في ذمته أي يملكه ما في ذمته بعوض. هنا أيضا يصح أن يكون الاحتساب بنحو التمليك، فما قيل من أن الاحتساب إبراء هذا الكلام ممنوع. الاحتساب يمكن أن يكون بنحو الإبراء ويمكن أن يكون بنحو التمليك، بأن يقول له أملك أنا في ذمتك كذا من المال فأملكك ما أملكه في ذمتك، ذاك يقول قبلت، وفي طول القبول يحصل تمليكون. كون الإبراء لا يحتاج إلى قبول لا يعني أنه لا يصح التمليك لما في الذمة، يصح التمليك، وأدلة صحة التمليك لما في الذمة، تمليك مال للغير عموماته صحته مثل هذه العقود أو
معاملات تشمل أيضا المال الذمي. فيمكن أن يكون الاحتساب بنحو التمليك نظير بيع ما في ذمته عليه إذا ترتب عليه أثر معقول. فهنا يمكن للمحتسب أن يملك لا يبرئ، يقول ملكتك ما في ذمتك من المال بدلا عن الخمس. والمفروض أن هذا المال إذا كان نقدا يمكن أن يكون بدلا عن الخمس، بل لأنه يرى أنه يمكن تبديل الماء الخمس حتى بالعروض. إذن فأولا الاحتساب يمكن أن يكون على وجه التمليك لا على نحو الإبراء. وثانيا لو سلمنا أن الاحتساب دائما إبراء وليس مثلا لا يعقل التمليك لما في الذمة على من هو عليه، مع ذلك نقول لا دليل على لزوم التمليك للمستحق، لا دليل على أنه يجب تمليك المال على المستحق، وإنما الدليل دل على أن نصف الخمس ملك للأصناف الثلاثة، لكن ليس بمع كون الخمس ملكا للأصناف الثلاثة أنه يجب تمليكه للمستحق، وإنما الذي يثبت بالأدلة بالروايات وبالآية يثبت شيئان: الشيء الأول أنه ملك للفقير بالعنوان الكلي الحقوقي للحقيقي، ملك لجهة الفقير بنحو الشخصية الحقوقية، هذا يستفاد فهو ملك له، وهذا مالكه ليس الشخص وإنما الجهة والعنوان الكلي. والشيء الثاني الذي يستفاد أنه لأنه ملك لهذه الجهة لابد وأن يصرف في مصلحة تلك الجهة، أي يعطى للمصادق تلك الجهة من يكون مصرفا من مصاريف من ينطبق عليه تلك العناوين الكلية الحقوقية، رغم أن ذاك الفرد الذي ينطبق عليه ليس مالكا لهذا المال، المالك الجهة الاعتبارية الحقوقية، لكنه معنى تمليك الجهة الاعتبارية أنه يصرف في سبيل تلك الجهة، أي يصرف على مصادق تلك الجهة، وهذا لا يقتضي أكثر من صدق الصرف، سواء كان هذا الصرف شكله المعاملي تمليك والاعتباري تمليك أو إبراء. حتى إذا كان بنحو الإبراء فإن هذا صرف على كل حال، حينما يبرئ ذمة الفقير الذي هو مصداق لعنوان الفقير والمسكين الجهة الكلية، حينما يبرئ ذمته بمقدار ما تكون ذمته مشغولة، حينئذ هذا قد صرف بحسب الحقيقة، قد صرف بمقدار الخمس على تلك الجهة، ولم يستفاد من لا يستفاد من دليل من أدلة الخمس لزوم عنوان التمليك للفرد، وإنما الذي يجب الصرف في مصلحة هذه الجهات، وهذا صرف في مصلحة هذه الجهات. هذا أيضا ثانيان. إذن فكلا الوجهين لا يمكن المساعدة عليه، فيكون الصحيح ما ذهب إليه الماتن من أنه إذا كان في ذمة المستحق مستحق أو المجتهد دينا جاز له احتسابه خمسا إذا كان نقدا، وأما إذا كان عروضا فلو قلنا في بحث دفع الخمس بجواز دفع العروض فأيضا يجوز، وإن قلنا في بحث الخمس في البحث المتقدم كما قلنا أنه لا دليل على جواز تبديل الخمس بالعروض، وإنما غاية الدليل دل على جواز دفعه من الماء من النقد أو من العين لا أكثر من هذا المقدار. فإذا كان ما في ذمته عروضا فلا يجوز، وإذا كان ما في ذمته نقدا فيجوز احتسابه خمسا من دون محذورين. المسألة 17: إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقدا أو عرضا لا يعتبر فيه رضا المستحق، هذا في دفع الأصناف الثلاثة، أو المجتهد بالنسبة إلى سهم الإمام حصة الإمام عليه السلام، وإن كانت العين التي فيها الخمس موجودة، لكن الأولى اعتبار رضاه أي رضا المجتهد خصوصا في حصة الإمام، أو المستحق خصوصا في حصة الإمام أي رضا المجتهد. هذه المسألة مكررة في حسب الحقيقة. فإنه بعدما تقدم في بحث سابق أنه يجوز دفع الخمس من النقد أو من العروض على عند الماتين الذي قلنا فيما سبق لا دليل عليه هنا، وإن كان عليه مثلا بعض الدليل في بعض الموارد الخاصة في باب الزكاة كما في دفع الشاة مثلا في نصاب البقر أو الإبل الذي لا بد أيضا من الاقتصار فيه على مورده فقط وفي حدوده، لا دليل على جواز دفع الزكاة أو الخمس من العروض. نعم دفعه من النقد يكون مجزيا على القاعدة بالنحو الذي تقدم، بل قلنا لعل السيرة المتشرعية والإطلاق المقامي في روايات الدفع أيضا كانت تقتضي الاجتزاء بالدفع من النقد وعدم الدفع من العين حتى مع وجود العين التي تعلق بها الخمس أو الزكاة. إذن فإذا كان الأمر هكذا، إذن رضا المستحق وعدم رضاه أو رضا المجتهد والحاكم وعدم رضاه بالنقد أو بالعروض، لو قلنا بأنه له الولاية للمالك ذلك لا يكون دخيلا، لأن الحق من أول الأمر ليس بأكثر من هذا المقدار، حق صاحب الخمس في مالية العين لا في عينية العين، فليس له الحق في أن يطالب بخمس العين من العين إذا كان قد دفع قيمتها قيمته وماليته من النقود. وهذه المسألة واضحة. المسألة الثامنة عشرة، لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ ذمته، فحينئذ لا مانع منه إذا رضي المستحق. في هذه المسألة ينظر إلى ما يسمى بالدسجردون، هذا العمل الذي يقوم به المجتهد مع من عليه الخمس أو المستحق في الأصناف الثلاثة، أن إنسانا عليه مبلغ من الخمس لكن لا لأي سبب من الأسباب لا يريد أن يعطي ذلك بتمامه، فيعطي شيئا من إلى الفقير المستحق أو إلى الحاكم الشرعي ثم يسترجعه من بنحو الهبة ثم يعطيه عن الباقي، وهكذا إلى أن يفرغ ذمته عما تعلق بمقدار أقل من ذلك الخمس الذي في ذمته. هل هذا يكون جائزا أو لا يجوز؟ يقول لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ويرده على المالك إلا في بعض الأحوال. عدم الجواز باعتبار تارة يكون الإشكال من ناحية أن المالك في مثل هذه الحالة لا يتأتى منه القصد الجدي حينما يريد أن يدفع مالا وهو ينتظر أن يرجعه ويرده عليه، إذن فهو لم يدفعه حقيقة، هذا إشكال قد يقع في بعض الأحوال، وهذا الإشكال لا دافع له إلا أن يفترض أنه يكون جادا في الدفع بحيث حتى على تقدير عدم إرجاع ذاك المستحق أو الحاكم الشرعي هذا يكون مستعدا على الدفع، وإلا يكون هذا الإشكال مسجلا، فلا دفع أصلا في مثل هذه الحالة. وقد يكون الإشكال من ناحية المستحق أو أنه كيف يرد المال على هذا الإنسان، فإن هذا المستحق لا يجوز له أن يصرف هذا المال بهذا النحو، هذا نحو إتلاف للمال، فهو خارج عن مؤونته وشأنه، إذن فكيف يرده عليه؟ هذا الإشكال أيضا يمكن دفعه فيما لو فرض أن هذا المستحق كان له صلة بهذا الإنسان بنحو بحيث يكون رده عليه وهبته له أيضا من شؤونه ومن الصرف في مؤونته. وأخرى وثالثة، يكون الإشكال من ناحية أن هذا العمل أساسا تضييع للحق، تضييع لحق الفقير، فإن دفع المال إلى شخص ثم استرجاعه ثم دفعه عن الباقي وهكذا إلى أن ينتهي، هذا يكون بحسب الحقيقة هذه العملية نحو تضييع لمال الفقراء وخلاف إعطاء والدفع للفقير عن مثل هذا الدفع، فلا يكون مثل هذا الدفع نحو الدسجردون لا يكون مجزيا بحسب الحقيقة، ولا يكون إعطاء أصلا للحق إلى أصحابه وإلى مصلحة الفقراء. هذا الإشكال أيضا يكون وجيها في بعض الحالات، إلا لو فرض ما ذكره السيد الماتي أنه يترتب على هذا الإرجاع مصلحة للفقراء، كما لو فرض أن هذا الفقير هذا الغني الذي وجب عليه الخمس الآن أصبح معسرا وكان هناك مصلحة في تفريغ ذمته للفقراء، ولو من ناحية أنه بهذا سوف يدفع فقره لأنه الآن أصبح فقيرا، سابقا كان غنيا لكن الآن أصبح فقيرا معسر فقير، والخمس تعلق بذمته من حينما كان غنيا، فيكون تفريغ ذمته أيضا بحسب الحقيقة من مؤونات هذا الفقير، فإن تفريغ الذمة من الواجبات الشرعية أحد المؤونات اللازمة على الإنسان، فيكون إرجاعه إليه بحسب الحقيقة فيه مصلحة كأنه مصروف أيضا في شأن من شؤون الفقراء، فإن هذا الإنسان هو أيضا فقير ويكون من شؤونه أن يفرغ ذمته كما أن من شؤون الفقير الآخر أن يصرفه على قوته وعلى سائر مؤوناته. من مؤونات الإنسان تفريغ ذمته من الواجبات الشرعية، فيكون مصروفا بحسب الحقيقة في مصلحة الفقير، أو يكون في مورد الشخص ليس معسرا لا يزال غني، لكن لو لم يصالح معه ويخفف عليه سوف لا يدفع سائر الخمس، فالآن يخفف عليه في مقام المحاسبة لكي يتشجع فيدفع الخمس بعد ذلك، هذا أيضا قد يكون فيه مصلحة للفقراء حيث أنه يصل بالنتيجة إلى الفقراء مال أكثر من هذا الحق. بمثل هذه الخصوصيات سوف يكون حينئذ هذا العمل صحيحا، ولهذا يقول إلا في بعض الأحوال، كما إذا كان عليه مبلغ كثير ولم يقدر على أدائه بأن صار معسرا وأراد تفريغ الذمة، تفريغ الذمة بنفسه من المصالح الراجحة وهو فقير معسر، فحينئذ لا مانع من إذا رضي المستحق برده، يعني إذا كان رده جديا وكان رضاه رضا واقعيا، إلا أنه في مثل هذه الحالة هذا الكلام أساسا مبني على مبنى القوم من أن المكلف من أن الخمس يكون نصفه راجعا إلى الأصناف الثلاثة، وأما بناء على ما هو الصحيح من أن الخمس بتمامه للإمام، أو إذا كان نصفه أيضا للأصناف الثلاثة فللإمام الولاية المطلقة عليه، في مثل هذه الحالة لا يحتاج للدسجردون، يمكن للإمام أن يبرئ ذمته عن الخمس تم كلا أو بعضا، فإن هذه الولاية ثابتة للإمام في هذا المال، هذا بعد يدخل في شؤون ولاية الإمام والحاكم الشرعي، فلا يحتاج إلى هذه المبادلة أيضا. هذا إذا كان ذمته مشغولة بالخمس، وأما إذا كان الخمس في العين وأراد تخليص العين فقد يقال حينئذ لا بد من المصالحة، لأن هذا العين الخارجية إذا أراد أن ينقلها إلى الذمة ويخلص العين حتى مع ثبوت الولاية من الحاكم الشرعي يحتاج إلى المصالحة لكي يمكن نقل الخمس من العين إلى الذمة، لأن هذا الانتقال يحتاج إلى إنشاء وعقد، وإلا كيف ينتقل المال من العين الخارجية إلى الذمة، إلا أن الإنصاف أنه في على تقدير ثبوت الولاية هذا العمل أيضا يمكن للحاكم أن يقوم به بلا مصالحة وأخذ ورد، يعني بلا دسجردون، رغم أن الطريقة المتعارفة اليوم إنما هو المداولة والأخذ والرد، وذلك بأن يأذن له الحاكم بأن يمتلك هذا المكلف خمس العين لكن على وجه الضمان، حيث أن الحاكم ولي على هذا المال فيمكنه أن يأذن له إذا وجد مصلحة في ذلك، أن يأذن لهذا المكلف. إذا لم يكن مصلحة فحتى المداولة لا تكون حينئذ داخل في ولاية الحاكم، وإذا كان فيه مصلحة كما هو المفروض للتسهيل على هذا المؤمن، حينئذ يمكنه أن يأذن له بتملك الخمس، لكن على وجه الضمان، يعني يملكه ويتصرف فيه تصرفا مالكا لكن بنحو الضمان، كما هو الحال في المال الشخصي. فإن المالك في المال الشخصي يمكن أن يأذن للغير أن يملك يمتلك يتصرف في ماله، لكن على وجه الضمان، بحيث لو تلف أو باعه يضمن قيمته وماليته للمالك، وهذا أيضا يكون أمرا جائزا. إذن فيوجد هناك تخريج لا يحتاج فيه إلى دسجردون، إلا أن طريقة الدسجردون إحدى الطرق أيضا الصالحة لذلك. المسألة 19، إذا انتقل الأخيرة، إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه، لم يجب عليه إخراجه، فإنهم عليهم السلام أباحوا لشيعتهم ذلك، سواء كان من ربح تجارة أو غيرها، وسواء كان من المناكح والمساكن والمتاجر أو غيرها. هذه المسألة مفصلا تقدمت كاملة في بداية بحث خمس أرباح المكاسب، حينما درسنا أخبار التحليل ومفاد أخبار التحليل في جهات مفصلة، ليس فيه شيء زائد على ما تقدم. نعم، هنا ينبغي أن يقال بأنه الكافر، المال الذي ينتقل من الكافر إلى المسلم، إنما يكون موضوعا لهذه المسألة إذا كان متعلقا للخمس، وتعلق الخمس بمال الكافر مشروط بأمرين. الأمر الأول أن نقول بأن الكفار مكلفين بالفروع، وأما إذا أنكرنا تكليف الكفار بالفروع فلا خمس في أموالهم، وهذه المسألة أيضا تعرضنا لها مفصلا في الجزء الأول من كتاب الخمس المطبوع اليوم. والشرط الثاني أن لا يكون الكافر ذميا، وأما إذا كان الكافر ذميا فأيضا لا يتعلق بمال الخمس، فإن المستفاد من أدلة الجزية والذمة أن تمام ما على الكافر الذي يدخل في ذمة الإسلام إنما هو الجزية فقط، أكثر من الجزية لا يجب عليه شيء. هذا مفاد الأدلة الجزية نفسها، ولهذا الكافر الذمي لا يجب عليه من الضرائب والفرائض المالية تجاه الإسلام والدولة الإسلامية إلا الجزية، فلو دفع الجزية ودخل في الذمة حينئذ لا يجب عليه شيء آخر من الحقوق حتى الخمس والزكاة، وهذا أيضا بحث متروك إلى كتاب الجزية. فالكافر الذي ورد في كلام الماتن إنما يكون موضوعا لهذه المسألة بهذين الشرطين، وأما بغير هذين الشرطين في غير إذا اختل أحد الشرطين، بأن قلنا بأن الكفار ليسوا مكلفين بالفروض، أو قلنا أنهم مكلفين لكن كان ذميا، لا موضوع لهذه المسألة في الكافر. وبهذا ينتهي البحث في كتاب الخمس. إن شاء الله يأتي البحث بعد التعطيل ساعة 5:15 في كتاب آخر، لعله كتاب الإجارة، ولعله كتاب الحاج الذي هو بعد كتاب الخمس. الحمد لله، أسألكم الدعاء.